إعاد بالخير إذا رأيت من نفسك من يحثك على فعل الخير، والخير هو كل ما دلك الله عز وجل عليه، والخير ضد الشر، وتصديق بالحق وليس تصديق بالباطل، فاعلم أن هذا من لمة الملك ومن توجيه الملك لك، وهذا هو تثبيت الله عز وجل لعبده. وأما لمة الشيطان فهي على عكس لمة الملك، فقال إعاد بالشر وتكذيب بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك، يعني وجد ما لمة الملك في قلبه هي المسيطرة وهي المهيمنة وهي الهاجس الذي يصبح ويمسي عليه، قال: فليعلم أنها من الله، فليحمد الله عز وجل عليها، وإن كانت الأخرى فليستعذ، يعني إن كانت اللمة من الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وكذلك القلب أيها الإخوة هو الذي يتعرض للفتن، الفتن التي تعصف بديار أهل الإسلام، سواء الفتن التي تفد إليهم وتغزوهم ويأتي بها أناس، أو الفتن التي تنشأ منهم بسبب بعدهم عن الحق أو بسبب ارتكابهم للخطايا والذنوب وكل ما نهى الله عز وجل عنه. الفتن ضررها يعود على ماذا؟ إلى ماذا؟ يعود إلى القلوب. القلب هو الذي يتأذى ويتضرر من الفتن قبل كل شيء. ويدل على ذلك حديث الإمام مسلم في الصحيح، هو حديث حذيفة بن اليمان لما قال: كنا عند عمر، هذا حذيفة، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله وولده؟ قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ يعني الفتن الكبيرة العظيمة التي لا يمكن للفرد المسلم وحده أن يصمد لها أو أن يردها إذا لم يكن مستنداً إلى عون الله عز وجل، ومع جماعة المسلمين ومع علماء المسلمين يبصرونه ويعلمونه ويحذرونه. قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا: قال أنت لله أبوك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً. تعرض الفتن على القلوب، يعني أول ما تعرض على الإنسان تعرض على قلبه. قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها يعني أبعدها ولم يؤمن بها ولم يجعل قلبه محلا لها، ومن أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني انظروا، الفتن لما تغزو المسلم تأتي على قلبه، تعرض على قلبه، إذا أنكرها ورثه الله سبحانه وتعالى قلبا أبيض، قال مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مربادا البياض في شدة السواد، كالكوز مجخيا يعني كالكأس المنكوس، لا يعرف منكرا ولا ينكر معروفا والعياذ بالله. إذن هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة بن يمان، يدل على أن القلب هو الذي يتضرر بالفتن. إذا جاءت الفتن أول ما يتضرر في الإنسان، في جسد الإنسان قبل لسانه، هو قلبه. ولهذا الإنسان لا يخوض في الفتن باللسان إلا بعد أن يزيق قلبه وأن يعتقد قلبه وأن يتغير قلبه. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الثبات في قلبه بأن يبقى ثابتا على إيمانه. هذه مسألة مهمة جدا، وإن كان الكلام قد يكثر فيها ولكن قد نترك المجال لمسائل أخرى تتعلق بهذا الباب. من الأمور التي ينبغي التطرق لها في موضوع الثبات الحديث عن مواطن الثبات. قلنا أن الثبات يحتاج إليه الإنسان في كل لحظة من حياته، لا يستغني عن تثبيت الله تعالى له طرفة عين، لكن ثمة مواطن ومواقع وأحوال وحالات يحتاج فيها إلى تثبيت الله عز وجل، بمعنى أنه لو يخذل بترك التثبيت لكان والعياذ بالله من الزائغين الضالين. المواطن التي يحتاج فيها الإنسان أن يثبت مواطن كثيرة، وقد قال الشاعر: إني بليت بأربع ما سلطنا إلا لأجل شقاوتي إلا لأجل هلاكي وشقائي، إبليس والدنيا والنفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الإنسان لما يرى نفسه محاط بأعداء أربعة، هذه الدنيا وما فيها من زخارف وشهوات وهي سجن للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى إبليس الذي سلط عليه، لأن يعني الشيطان عدو الإنسان، وقد استنفر جنده من أجل أن يضل هذا الإنسان، ولذا أخبر الله عز وجل عنه أنه يجلس في طريق الناس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ومن أمامهم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عداوة الشيطان للإنسان معروفة وقديمة، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها وحدثنا عنها في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير منها. إذن الإنسان معرض في هذه الدنيا إلى مخاطر كثيرة، ومن أعظم ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا هي الفتن وألوان المغريات والشهوات، أصناف الشهوات وأصناف الشبهات أيضا، وإن كانت الشبهات أخطر من الشهوات، لأن الشهوات توقع الإنسان في المعاصي والعاصي قد يفكر في التوبة، ولكن الشبهات تجعل الإنسان يؤمن بالباطل ويجعله بدل الحق، ولهذا يؤمن بالبدعة ويعمل لها، ولهذا لا يفكر في التوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حجب التوبة عن المبتدع. لماذا؟ لأن المبتدع لا يفكر في التوبة، لأنه هو في قرارة نفسه أنه على الحق، فكيف يفكر في التوبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن البدعة إلى إبليس أحب إليه من المعصية، وقد قال ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يأتي للإنسان من أجل أن يضله، ويبدأ بالأهم في الأهم، أول ما يريد أن يوقعه فيه الكفر بجميع أنواعه، فإن عجز عن إيقاعه في الكفر يأتي إلى الشرك بكل أنواعه، الشرك الأصغر والأكبر وشرك الألفاظ وما يتبع ذلك، فإن عجز عن الشرك عن إيقاع ابن آدم في الشرك أوقعه في البدعة، قال وهي أحب إليه من المعصية، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة أوقعه في الكبائر على اختلاف أنواعها، فإن عجز عن إيقاعه في الكبائر أوقعه في الصغائر، ومع ذلك الشيطان لا يستكين ولا يسلم ولا يستسلم. إذا عجز عن إيقاع الإنسان في صغائر الذنوب يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، بمعنى أن الإنسان لو خير بين عملين صالحين، هذا فيه أجر وهذا فيه أجر، لكن أجر هذا أعظم من هذا، الشيطان يدلك على العمل الذي أجره أنقص من الأول، حريص في كل أحواله على أن يظفر بشيء من الإنسان. هذه عداوة قديمة ومعروفة، ولكن إذا أضفت إلى هذا ما يعيشه المسلم اليوم من غربة، فساد الزمان كثرة المعاصي، ندرة الناصحين القائمين بتبليغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل، ضعف الأعوان، قلة الناصرين، هذا يجعلنا نفكر في أمر هام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الزمان بأنه زمان غربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهذه حقيقة، إذا عرفت أيها المسلم أنك في زمن من يتمسك بدينك أنه قابض على الجمر. لماذا؟ لأنه لا يجد من يعينه على ذلك، قد تراه هو الذي يأمر بذلك الشيء وهو الذي يتمسك به ويدعو إليه، وهذا يكون صعب لأن الناس ينكرون عليه. إذن فهو يحتاج إلى من يثبته. ولهذا نذكر أن من مواطن الثبات، وهذا أعظم شيء ينبغي للمسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته فيه، وهي الفتن. لأن الفتن هي التي تميز الناس، تميز المؤمن الصادق من المؤمن غير الصادق. الفتن إذا أقبلت عرفها العالم، لكن إذا أدبرت عرفها كل الناس. ولهذا تجدون أن الصدق في الناس يكون عند من يثبت عند الفتن، لأن الفتن تمحص وتميز بين الصادق والكاذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا الزمن أو يأتي زمان على الناس تكثر فيه الفتن، قال: يتقارب الزمان ويقل العلم، وفي بعض الروايات ويقل العمل، ويكثر الشح وتظهر الفتن. تظهر الفتن يعني تكثر، وإن كان في زمن صلى الله عليه وسلم قد ظهرت بعض الفتن ولكن في زماننا أكثر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن لم يأتي في الشرع تحذير من شيء كما أتى في التحذير من الفتن. ولهذا قال ابن كثير في هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال: وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها عامة لكل مسلم في كل زمان. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد ذكر كتابا وأورد كتابا سماه كتاب الفتن، وبدأه بقوله ما جاء في قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، لأن هذا أمر من الأهمية بمكان. ولما كانت الفتن مؤثرة على قلب الإنسان وعلى حال الإنسان في إيمانه وفي سلوكه وفي كل أحواله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يستعيذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر أمراً لسيما في موطن التحذير فهذا يدل على أهميته، وأن الأمر جلل وأنه لا ينبغي أن يستهزأ به. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أو علم المؤمنين دعاء يجعلهم في مأمن من كل فتنة مضلة ومن كل فتنة مضرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، لأن حتى يعني الصالح يسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته في الفتنة، حتى ولو مات بضربة سيف أفضل له من أن يطال في عمره ويدخل في هذه الفتنة، لأن موته وقد سأل الله عز وجل الشهادة حتى يضمن إيمانه، هذا أفضل له من أن تكتب له الحياة ثم بعد ذلك يسير مع أهل الفتن فيعتقد معتقدهم ويسير في سيرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن من معالم سعادة الإنسان أن يجنب الفتن. ولهذا السعيد من تجنب الفتن، وليس السعيد من تشرف للفتن، وليس الحاذق من يتعرض للفتن أو من يدخل مع أهل الأهواء ليجادلهم ويناظرهم في وقت الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من رأى الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدجال، وهي فتنة عظيمة، أكبر فتنة في هذا العصر فتنة الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآه أو سمع به فلينأى عنه، فلينأى بمعنى يبتعد، ولم يقل إذا كان عندك علم وعندك بيان تتعرض لهذا الدجال وتتكلم معه وتجادله، بل لابد أن قال فلينأى عنه فليبتعد عنه، إذا كان في مكان لا يبقى هو في ذلك المكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهم، إلا الذي ليس له حيلة في الخروج مثلا من أرض حلت بها تلك الفتنة فليتق لها ما استطاع، لكن إذا وجد ملجأ أو مكانا فليعوذ به، فلا يخوض مع أهل الفتن كما يفعل كثير من الناس الآن الشباب، تظهر بعض الفتن علماء الأمة الكبار يتريثون ويسكتون، ليس جبنا وإنما من أجل أن يتبصروا الأمر وأن يتعرفوا على الواقع، فإذا ترى بعض الفتانين يقول لك ها هذا علماء كبار وسكتوا، إذا سكتوا إذن لابد من بيان الحق، فيتكلم الجاهل بدل العالم، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالسنوات الخداعة، ستأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، قيل ومر الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولهذا ترى بعض الفتانين ليس لهم في فتن إلا مثل هذا الكلام، سكت العلماء وجبن العلماء ولابد أن يتكلموا، فيتكلمون فيضل الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإن كان هذا ممكنا في القدرة، الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن قال ينتزع العلم أو يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي بعض الروايات رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلهم السبيل وأضلوا غيرهم. ولهذا لابد أن يكون الإنسان في مأمن من الفتن، يسكت حتى يظهر له الحق وينجلي له الحق، وأنت لست بمطالب بأن تعرف الناس الحق في مثل هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أولي الأمر، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا بمعنى نشروه دون أن يتثبتوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولو الأمر هنا بعض العلماء قال هم الحكام، بعضهم قال أمراء السرايا، وبعضهم قال العلماء، وهي كلها بمعاني متقاربة، لكن يرجع إلى أهل الحل والعقل، فهم الذين يتبينون ويتثبتون في الأمور، إذا كان الأمر حقا وصوابا يؤكدونه ويثبتونه ويجلونه، وإذا كان باطلا حذروا الناس منه. ولهذا قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ومعنى أنه إذا سكت العلماء وأهل الحل والعقد ولم يتكلموا وتكلم غيرهم فهذا اتباع للشيطان، فهذا اتباع للشيطان ورضوخ لما يمليه الشيطان على ألسنة المتعالمين والجهال والسياسيين والانتهازيين في وقت الفتن وما أكثرها. ولهذا لابد للإنسان أن يكون على بينة من هذا الأمر. والحاصل أن الفتن بجميع أشكالها وألوانها خطر على المسلم، وبعضها أشد على بعض، وقد تجتمع للمرء هذه الفتن جميعها تجتمع أو يجتمع بعضها، قد تدوم أحياناً معه وقد لا تدوم، وفي كل الأحوال هو على خطر. ولهذا لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند الفتن. إذن من أعظم مواطن الثبات هو الثبات عند الفتن، والفتن كثيرة، الفتن قد تكون أفكار بالية، معتقدات فاسدة، أفكار مستوردة، مناهج وسلوكات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان تفيد إلى ديار المسلمين تحت ألوان وتحت دعايات وشعارات، فيظل المسلمون السبيل إذا لم يميزوها ولم يعرفوها ولم يرجعوا إلى علمائهم. فالفتن كثيرة، منها هذه وهي الأعظم والأخطر، فتن الشهوات، فتن الشبهات، ثم فتن الشهوات. المال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فأخبر الله سبحانه وتعالى: أنا من الناس من عاهد الله إذا رزقه المال أن يكون من المتصدقين الصالحين، لكن لما أتاه الله سبحانه وتعالى المال نقص على عقبيه ونقض عهد الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماهم الله عز وجل بالمنافقين. فالمال فتنة. هناك فتنة الجاه أيضا، ولهذا قال الله عز وجل للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالجاه فتنة. بعض الناس لما يرزق المنصب والجاه يتغير حاله، ولا يدري المسكين أنه قد تغير حاله. قد يكون في وقت ما معروف بالتواضع والحديث مع الناس، إذا رزق المنصب صار لا يتكلم مع الناس ولا يعطف على المسكين ولا يتواضع مع إخوانه المسلمين، هذا فتنه الجاه. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة فتنة المال والجاه على الإنسان، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم. تعرفوا الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم ماذا يفعلون فيها؟ يفسدوها، يعني ما راح يأكلها قاع، راح يفسدها. الفساد الذي يكون فيها يعني كبير. فهذا يعني المال، حرص الإنسان على الشرف وعلى المال، أي على الجاه وعلى المال، أفسد له لدينه من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. وهذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في بعض رسائله: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هناك أيضا فتنة الأزواج والأولاد، فتنة، والله عز وجل قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن الفتن كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولهذا لابد الإنسان إذا امتحن وابتلي بأي فتنة مهما كان نوعها أن يثبت. فإذا لم يثبت ولم يسأل الله عز وجل أن يثبته في هذا الموطن كان من الهالك. إذن من أعظم مواطن الثبات، الثبات في الفتن أو عند الفتن. هناك من مواطن الثبات، وهذا قد يقع للمسلمين في بعض الأزمنة وقد لا يقع، الثبات في صفوف الجهاد وفي قتال الأعداء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الفرار من الزحف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من كبائر الذنوب. إذن الثبات عند ملاقة الأعداء هذا مطلوب، ولهذا الإنسان لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ثابتا عند لقاء الأعداء. وسواء كان هذا الجهاد هو جهاد القتال أو كان نوعا من الجهاد الآخر، إذا استنفر مثلا الحاكم العلماء أو طلبة العلم ليقفوا ضد تيار أو فكر فاسد مستورد يريد أصحابه القضاء على دين الأمة والمساس بوحدتها، فلابد أن يقف العلماء والدعاة وكل من له قدرة على محاربة هؤلاء. لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وأنتم تعرفون أن الأعداء اليوم لا يستعملون السلاح فقط لقتال المسلمين، بل يستعملون أسلحة متنوعة، وبعضها قد يكون أفتك وأشد من السلاح المعروف الذي يقضي على الأرواح. هناك نوع من السلاح يقضي على العقول والقلوب. ولهذا الأعداء اليوم عندهم استعمار من نوع جديد كما يقولون، استعمار من النوع الجديد هو استعمار العقول والقلوب. هو في بلده يبعث لك بالأفكار ويستعمل الوسائل التي يدمر بها النفوس والعقول والقلوب، من خلال هذه القنوات الفضائية، من خلال وسائل شبكات الأنترنت بما فيها من صور وبما فيها من أفكار. ولهذا لابد للمسلمين أن يفكروا وأن يتجندوا جميعاً لمواجهة هذه الحرب المسعورة الموجهة والمقننة والمصوبة لديار أهل الإسلام. المستهدف الأول شباب هذه الأمة، لأنه عليهم المعول، وإذا فسد الشباب فسد كل شيء. ولهذا لابد من تحصين ولابد من تكثيف الجهود لتوعية، لبعث اليقظة في أرواح هؤلاء الشباب، ولا تكون ثمة يقظة أو نهوض إلا إذا تعلم المسلمون وشباب الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، تعلموه عقيدة وعلما وعبادة وأخلاقا وأدابا وسلوكا ودعوة. عندما يتصفون بمثل هذه الأوصاف ويتمسكون بشريعة الإسلام في مثل هذه المناحي، يمكن لهم أن يصمدوا في وجوه أعدائهم، وأن يفوتوا الفرصة على أعدائهم، وأن يثبتوا على إسلامهم وعلى دينهم وعلى إيمانهم. من مواطن الثبات أيها الإخوة الثبات أيضاً على المنهج، وهذا أمر في غاية الأهمية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مادحاً أهل الإيمان الذين ثبتوا على المنهج. نقول الثبات على المنهج ما معناه؟ هو أنك لما يوفقك الله سبحانه وتعالى لاختيار السبيل والطريق الأقوم الذي صار عليه أهل الإسلام أو صدر الأمة المتمثل في راعيها الأول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكبار والتابعون لهم بإحسان ومن جاء بعدهم، وخيار الأمة من علمائها في كل عصر. هذا الطريق وهذا السبيل هو هذا هو المنهج الذي نمشي نحن عليه. ولهذا الآن نحن لا نكتفي بالانتساب إلى الإسلام، لأن بعض الناس ماذا يقولون؟ يقول قل مسلمون وكفى، مسلمون وكفى. يقول لك شيعي هذا مسلم، وهذا يعني قبور هالك يطوف بالقبور ويذبح له وينذر له، ويقول لك هذا ما دام هو يدين بالإسلام فهو مسلم، له ما لك ولا عليه ما عليه، فلا يجوز الطعن فيه ولا التحدث عنه وإلى غير ذلك. وهذا فيه تمييع وليس فيه تمييز. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو ثبات على المنهج، وما بدلوا تبديلا، لأنه قد يكون الإنسان ينتسب إلى الإسلام ويكون من رجالاته، ولكن لا تكون له هذه القدم الثابتة الراسخة، لما يمتحن في مواطن الشبهات يزيغ ويحاول أن يستميل الأعداء، ويحاول أن يظهر للناس بما يسمونه اليوم بثوب السماحة، وأنه لا يدعو إلى التعصب، وأن الأصل في الإسلام هي هذه الأصول المعروفة الكبيرة، السماحة والعفو إلى غير ذلك. لكن الأمور الأخرى هذه تعد من الأمور التي قد أضافها بعض الناس أو تعصبوا لها. ولهذا قسموا الإسلام إلى ثوابت ومتغيرات، وقسموه إلى أصول وفروع، وقسموه إلى لباب وقشور، وكل هذا في الحقيقة من إنتاج هؤلاء الأعداء، سربوا لنا مثل هذه المعلومات ومثل هذه الشبهات الفاسدة، فحرفوا عقول المسلمين عن انتهاج هذا الحق. ولهذا مطالب نحن كمسلمين أن نثبت على المنهج، ومنهجنا هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة هي هذه العقيدة الصحيحة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلينا أصحابه، عقيدة العجائز كما كان يقول كثير من الأئمة الذين إذا سئل أحدهم أين الله قال هو في السماء. وليس معناه هذا الذي نسمع عن المتكلمة وعن المحرومين من عقيدة السلف الذين أتوا لنا بهذه المصطلحات المظلمة التي لو أراد الإنسان أن يفك مصطلحا منها ربما لاستغرق وقتا طويلا دون أن يصل الفهم إلى عقول المسلمين، مع أن هذه العقيدة عقيدة أهل الإسلام هي من أسهل العقائد، تقول في كذا كذا لأن الله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ليس فيها تعقيد وليس فيها تأويل وليس فيها يعني تقديم عقل عليها وليس فيها تصويب من إنسان، هي تسليم للنصوص، ما جاء عن الله وجاء عن الرسول، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن فالثبات على المنهج هو الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث كما كان يقول العلماء، ولهذا كان أهل الكلام هم أكثر الناس تقلبا في مناهجهم، لا يثبتون على قدم، ولهذا بين شيخ الإسلام أن أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا من صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم. ثم ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا في هذا الموضوع يبين فيه أن الإنسان ينبغي المسلم إذا أراد أن يكون محافظا على النعمة الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل أن يبقى على هذا المنهج الذي صار عليه خيار هذه الأمة، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يبتدع فيه، بل يمشي مع سواد الأمة الأعظم. والله سبحانه وتعالى قد نصب على الحق معالم ودلائل وأقام عليه البراهين، وجعل العلماء والأخيار من هذه الأمة هم الذين يمسكون الأنوار ويضعون هذه المعالم في طريق الناس حتى لا يضلوا وحتى لا يزيغوا. ولهذا أيها الإخوة، الثبات على المنهج نعمة عظيمة، بحيث لو سلبت جميع النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عبد العبد المسلم مقابل نعمة الهداية أو الثبات على هذا المنهج ما كان مغبونا ولا محروما، بل يعيش دنياه سعيدا ومرحوما. ولهذا قال أحد السلف وهو أبو العالية رحمه الله وبعضهم ينسبه إلى مجاهد، كان يقول عليه رحمة الله: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويقصد القرآن، بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإيمان، أن هداني الله للإسلام، ولم يجعلني حروريا. فهذا رجل من السلف الصالح، انظروا كيف لم يحصر النعمة في الهداية الإسلام، وإن كانت نعمة الهداية الإسلام هي من أعظم نعم الله عز وجل العباد، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن انظروا إلى هذا العالم الذي نطق بعين الحكمة وقال صوابا، لم يحصر النعمة في الهداية الإسلام حتى أضاف إليها نعمة الثبات على المنهج، لأن بعض الناس قد يهدى إلى الإسلام ويكون في هذه الدائرة العامة ولكن قد يضل وقد يتبع أهل الأهواء، فهل تكون نهايته نهاية محمودة؟ كلا والله. قال: فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. لم يجعلني حروريا، حرور نسبة إلى حروراء، هذه منطقة في الكوفة ظهر منها الخوارج، هذه الطائفة الزائغة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار، الذين أتوا بأفكار وأقوال غريبة ابتدعوها من عقولهم وكفروا مجتمعات أهل الإسلام وحاربوهم واستحلوا دماءهم وتركوا اليهود والنصارى ولم يحاربوهم ولم يسلوا السيوف في وجوههم. هذه طائفة المارقة التي ما يزال أنصارها إلى يوم الناس هذا يقول هذا الإمام الكبير الجهبذ ولم يجعلني حروريا. فالإنسان أنت أيها المسلم إذا رأيت اليوم أنك تتمتع بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية الإسلام، ثم ترى نفسك مع إخوانك المسلمين أهل السنة والجماعة تستضيء بكوكبة من علماء الأمة الأخيار المشهود لهم بالعلم والعمل الصالح والاستقامة، يدل على ذلك ما تركوا من أعمال وأقوال وتلاميذ وطلبة ودعاء المسلمين لهم. أنت لو تذكر اليوم الشيخ الألباني مثلاً ولا الشيخ ابن باز رحمه الله ولا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، تعرف أن هؤلاء الناس أو هؤلاء العلماء الكبار إذا رأيت إلى أعمالهم وإذا إلى جهادهم ومحاربتهم للأعداء من المبتدعة والجهال وغيرهم، ورأيت ما تركوا من علم مبثوث في كتب ومؤلفات عظيمة وفتاوى ومناهج للطلبة ينتهجونها في طلب العلم ومواصلة العلم، لا يمكن أن يشك في علم هؤلاء الناس، لأن السواد الأعظم من هذه الأمة معهم ويترحمون عليهم إلى يوم الناس هذا. ولعلنا نقول لولا أن الله سبحانه وتعالى أدرك هذه الأمة بلطفه بفضل هؤلاء العلماء، مع أنهم اليوم ميتون ومع ذلك ما تركوا من خير وأثار لا يزاد يشهد على خيرية هذه الأمة. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى إذا كنت تسير مع هذه الكوكبة وتأخذ من علمها ولا تجالس إلا أهل الخير، لأنه سنتكلم من وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن يترك الإنسان رفقة السوء والصحبة الطالحة، لأنه كما قيل الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول والله لئن أحمل الأحجار مع الفجار خير لي من أن آكل الخبيصة مع الفجار، أن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيصة مع الفجار، لأن الرفقة تؤثر على الإنسان. المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله. كثير من الناس والله ما طرأ عليه الفساد وحدث عليه التغيير وانتكست فطرته وسكنت البدعة قلبه حتى صار من دعاته إلا من جراء صحبته لرفقة السوء ومخالطته ومعاشرته للمحارفين من أهل الأهواء. والإنسان كما يعاشر ويصاحب أهل الشهوات يصير منهم، كذلك لما يصاحب أهل الشبهات يصير منهم. ولهذا لابد أن نحذر، ولهذا لابد أن ننصح إخواننا إذا رأيتم من يرتاد مجالس هؤلاء الذين في دينهم غبش وفي تدينهم غش لابد أن يحذر منهم. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، قال غير واحد من المفسرين الذين لا يشهدون الزور ليس معناه شهادة الزور، وإنما لا يشهدون مجالس الزور وهي مجالس الفساق ومجالس المبتدعة ومجالس الكفار حتى لا يتأثروا بما هم عليه من سلوك أو أقوال أو أفعال. كان الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله وما زالت مكتبته إلى اليوم مكتبة عامرة، له بعض الكتب لبعض المبتدعة جعلها في مكان خاص، إذا رأى طالب علم مبتدأ يحوم في حماها نهره ويقول له لا تلقي نظرة على هذه الكتب ولا يمكن أن تفتح كتابا، لا ينصح بهذا إلا من كان طالب علم متمكن حتى قد يستفيد من بعض الشيء الذي النافع الذي يكون في هذه الكتب لأنه يستطيع أن يميز. أما طالب العلم المبتدئ فلا ينصح أن يقرأ ذلك الكتاب حتى ولو كان كتاب تفسير، حتى ولو كان كتاب في شرح الحديث، لأن الإنسان قد تتعلق أو يتعلق فهمه بشبهة ويذهب إليها. ولهذا نصح العلماء أن كتاب الرازي التفسير الكبير هو تفسير قد يستفيد منه طالب العلم المتمكن، لكن لو قرأه طالب العلم المبتدئ يجد فيه كثير من الشبهات، وهذه الشبهات يريد الرازي أحياناً أن يفصل فيها فيفسر الشبهة، ثم لما يأتي إلى الرد يكون رده ضعيفاً فلا يستطيع أن يرد على ذلك الشبهة، فيكون هنا قد جان على القارئ أن يمكنه من الشبهة ولا يرد عنه ما علق في ذهنه من شبهة. فالتحذير من أهل البدع ومجالس أهل الأهواء هذه ديانة، بل من أعظم وسائل التثبيت. ولهذا قلنا أن هذا الرجل حذر من هذا الأمر، وهو ترك مجالسة أهل الأهواء كما أوثر ذلك عن كثير من السلف، كانوا لا يلتقون بهم أبدا، يقولوا والله لا أكلمك والله لا أكلمك، وأوثر هذا عن كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيرهم من أئمة العلم. هذه بعض مواطن الثبات. منها الثبات أيضا، من مواطن الثبات الثبات عند الممات. الثبات عند الممات هذا يعبر عن العلماء بحسن الخاتمة، بمعنى أن يوفق الإنسان المسلم لأن يقول كلمة التوحيد، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الثبات عند الممات. ولا تظنوا أن الأمر سهل وأن الأمر يمكن منه كل إنسان، والله كم من إنسان لم يكن على هدى وحرص الناس على تنقيله كلمة لا إله الله فما استطاع أن يتفوه بها، بل ربما قال كلاما عظيما يكفر به فيقول دعنا من كذا دعنا من كذا دعنا من كذا. وابن القيم رحمه الله حتى ابن رجب في كثير من كتبه يذكر أحوال المحتضرين، وناس يعني احتضروا كيف كانت أحوالهم، بعضهم مشرق وبعضهم مغرب، منهم من كان مثلا يشتغل بالتجارة وليس له هم إلى التجارة، يضيع الصلاة ويضيع حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، يقول لا إله إلا الله، يقول أعطوني كذا كذا، يعني يتكلم عن المال وما يربحه. بعضهم قال كان ابتلي بلعب الشطرنج حيث قعوا في الشطرنج، لما قيل له قل لا إله إلا الله يقول شهره غلبك، يعني لا يتكلم إلا عن هذه المصطلحات التي يستعملها هؤلاء الناس. ولهذا ترى الآن الشباب من هذه الأمة للأسف الشديد أكثر أوقاتهم مضيعة في الحديث عن الأمور التي لا تهمهم أو الأمور التي تضرهم ولا تنفعهم. صار الحديث الآن عن كرة القدم وعن رجالاتها وعن أهلها وعن لاعبها، يعني يأخذ وقتاً طويلاً وتركيزاً وحديثاً وصخباً، وربما أحياناً خصومة تقع بين الناس في المسجد بسبب فلان أو لاعب وكم أعطوه وإلى من انتقل وإلى غير ذلك، وأصبح هذا حديث المسلمين. هذا للأسف الشديد يحرم الإنسان من أن يكون من المحافظين على سمت الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ولهذا الإنسان بقدر تمسكه بدين الله عز وجل وذكره لله عز وجل وقراءته للقرآن ونظره في كتب أهل العلم بقدر ما يكون ثابتاً عند مثل هذه الأحوال وهذه الأهوال التي هي ساعة الفراق والخروج من هذه الدنيا. وأنا أذكر لكم مثالاً حدث لإمام من أئمة الكبار وهو أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو كان من أهل الحديث. لما كان في مرضه الذي توفي إليه جاء إليه أصحابه من العلماء الكبار كأبي حاتم وابن وارة وابن والمنذر ابن شذان وغيرهم من العلماء الحديث، وأرادوا أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، لكن استحيوا، الرجل حياته كله في علم الحديث، فذكروا شيئاً أرادوا أن يحملوا الإمام أبي حاتم الرازي على أن يقول كلمة لا إله إلا الله، فذكروا حديث التلقين، قال واحد لآخر يعني الحديث الذي رواه فلان عن فلان، فكانوا يروون الحديث وهو كان في سكرات الموت، فسمعهم يذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل يروي عن طريقه، فلما وصل الدور إليه أفاق، مكنه الله سبحانه وتعالى من الثبات. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال هذه الكلمة فمات رحمه الله. هذه حسن الخاتمة، هذا هو الثبات عند الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكنت أود أن أتكلم في موضوع مهم الذي هو أصل هذا الموضوع، ولكن أرى أن الوقت لم يبقى منه إلا القليل، وأرى الوقت قد داهمنا. وهذا الموضوع المتعلق بوسائل الثبات، وهي كثيرة، بعض العلماء قد أوصلها إلى 10 أسباب، والكلام فيها مفيد وهام، نظراً لأن مثل هذا الموضوع إنما يستند في جوهره ولبه إلى هذه الوسائل التي تمكنه من الثبات على دين الله تبارك وتعالى. ولعله تكون هناك إن شاء الله فرصة أخرى تتاح لنا لنتكلم في هذا الموضوع، وهي وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مقتدين متأسين بسلفنا الصالح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.